الفتح الرباني المسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال: باب استحباب صيام الاثنين والخميس. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يكون يصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قال: قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة رضي الله عنه إلى وادي القرى يطلب مالا له، وكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال له مولاه: لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير قد رنكت؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس. قال: فقيل له، فقال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس أو كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين. فيقول أخرهما. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان يصوم شعبان ويتحرى الاثنين والخميس.
صلى الله عليه وسلم. نعم، فيه ثواب الاثنين والخميس وما خصت بهما من الخيرات. وفي الرواية يقول: فيغفر لكل مؤمن في الاثنين والخميس، تعرض الأعمال في كل جمعة يعني كل أسبوع مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، ويغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينهم وبين أخيه شحناء. فقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وهكذا. وأما شعبان ففي العرض، في العرض السنوي، حصيلة أعمال السنة يتم عرضها في شعبان، تعرض الأعمال على الله تعالى في شهر شعبان. وأما الأسبوعي ففي الاثنين وفي الخميس، وهناك عرض في كل يوم وليلة من قبل الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار. وذكر هنا أيضا في رواية عند الطبراني في كبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ويقول: تعرض فيهما الأعمال على الله تبارك وتعالى. وكذلك عن غيره من الصحابة، عدد من الصحابة ورد صومه صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك وأمدار كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل إلى أن قال رضي الله تعالى عنكم، قال: وفيها بعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه، وأهدى له فرسا وبغلة، وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب، وكان منزله معان.
ولما بلغ الروم خبر إسلامه أخذوه فحبسوه حينا ثم ضربوا عنقه، ولما قدموه للقتل أنشد: أبلغ سراة المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي.
لا إله إلا الله، رضي الله عنه. من معان هذا في الشام، في الأردن، ما بين عمان وما بين محل الغزوة الموتى. فبعث فروة بن عمرو الجذامي، وكان هذا هو العامل للروم على من يليهم من العرب، ولكن هداه الله للإسلام فبعث النبي وأخبره بإسلامه وأهدى للنبي فرس وبغلة. ولما بلغ الروم خبر إسلامه غضبوا وزعلوا وأخذوه حبسوه مدة ثم قتلوه. فقال لما قدموه القتل: أبلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي، رضي الله عنه. قرأ.
وفيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى نجران خلف خالد بن الوليد. روينا في صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن. قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه. قال: فغنمت آواق ذوات عدد.
لا دعنا. عليه بعث صلى الله عليه وسلم إلى نجران خلف خالد بن الوليد، ورجع سيدنا خالد وبقي سيدنا علي، وقال الجيش اللي ما خالد من أراد يبقى ومن أراد يرجع. الله الله. البراء بن عازب قال: فكنت ممن عقب مع سيدنا علي، فغنمت أي من الغنيمة أو آقن ذوات عدد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام يوسف بن إبراهيم الأردبيلي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، قال في ذكر المفطرات: الرابع وصول عين من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح عن قصد مع تذكر الصوم وفي الضبط قيود مشروطة. الأول العين، فلو دخلت الريح أو الرائحة جوفه لم يفطر. الثاني الباطن،
وليس من هذا الدخان، فإن له جرم يتكون منه فشرب الدخان مبطل للصوم من غير شك، وفي حتى ذاته هل هو حرام أو لا، مختلف في حرمته. ولأني يذكرون هذا اسمهم المجلس الإفتاء حق مصر، أنهم بحثوا فيما يتعلق بهذا البخاخ حق
الربو،
حق الربو اللي يجيب بعض هذا. وحسب تقريرهم أنه بعد كثرة أخذ وعطاء ومجالسة للمختصين ودراسة لعبائر الفقهاء أنه يتحول إلى مجرد الريح وليس فيه
جرم،
مادة لها جرم، من مادة مستهلكة مجرد ريح ما عاد يبقى فيه شيء. فبحثوا على ذلك أنه ممكن ما يفطر الصائم. وعلى كل الأحوال، فمن كان مضطرا لذلك فلا بأس، وإلا فينبغي تجنبه حتى لا يقع في الشك. ومن كان مضطرا لذلك ففي مجال البحث في الفقه مجال لهذا، هل هو مثل الريح، لأنهم ذكروا في غبار الطريق وذكروا في الدخان الدخون، الدخون والبخور، أنه لو فتح له فمه تخل أنه ما يبطل صومه.
الثاني الباطن، وهو كل ما يقع عليه اسم الجوف وإن لم يكن فيه قوة محيلة كالحلق والدماغ والبطن والأمعاء والمثانة والجائفة والمأمومة وباطن الأذن والإحليل والقبر والدبر. ولو وضع شيئا من دواء أو غيره على موضع الفصد والحجامة ووصل إلى باطنهما لم يفطر. وداخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم ظاهر بأنه يجب غسله إذا تنجس،
ظاهر في جانب وباطن في جانب آخر.
ويفطر المبتلع المبتلع من ويفطر المبتلع من ثمته والمستقي إذا حصل القي هناك. ولا يفطر الواصل إليه من الخارج، وباطن في أنه لا يجب غسله على الجنب.
حيث كونه ما يجب غسله على الجنب داخل الأنف وداخل الفم إلى منتهى الغلصمة والخيشوم، داخل الفم إلى منتهى الغلصمة والأنف إلى الخيشوم، هذا من حيث أنه لا يجب غسله على الجنب يعد باطن، لكن من حيث أنه يجب غسله إذا تنجس ويفطر المبتلع منه وكذلك المبتلع المستقي منه، إذن يعد هو بهذا ظاهر، يعد ظاهر من حيث فلا يفطر، يعني ما خرجه من أنفه ما يفطر به، ما يقول إن هذا استقاء، ولا من طرف حلقه من الـ من الـ من النخام وغيرها ما يعد استقاء. والذي وصل إليه من الخارج ما يبطل الصوم، فهو من هذه الحيثية ظاهر، ومن الحيثية الأخرى أنه لا يجب غسله على الجنب باطن. طيب.
ولا يفطر بابتلاع الريق من ثمة، والقصبة من الخيشوم لا يفطر الواصل إليه من الخارج، ذكره الرافعي وغيره في الجراح.
شرط أن يكون يصل إلى باطن، أيوة، من جوف مفتوح، منفذ مفتوح.
الثالث المنفذ المفتوح، فلا يفطر بالاكتحار والانغماس في الماء إن وجد البرد في وإن وجد البرد في الأحشاء، ولا بتسرب الدهن بالمسام ونجد الطعم في الحلق، ولا بالفصد والحجامة وكرها.
الفصد والحجامة قال المعتمد عدم كراهتهما في التعليق عنه، الأولى تركوهما، يعني يضعفان الصوم. في قول بعضهم يفطر عند أحمد. اقرأ.
الرابع القصد، ولو طارت ذبابة أو بعوضة إلى حلقه، أو وصل غبار طريق أو غربلة الحنطة أو الدقيق إلى جوفه لم يفطر، ولو فتح فاه عمدا حتى دخل جوفه أو أجر الطعام
مكرها
أو الشراب وهو مغمى عليه أو ضبطت وضوطئت لم يفطر، ولو فتح فاه في الماء.
عند الإكراه يرفع الإفطار عند الشافعية إذا أكره.
ولو فتح فاه في الماء فدخلت جوفه أو أكره حتى أكل الطعام بنفسه، أو أكرهت على الوطأ ومكنت
أفطر.
ولو ابتلع الريق لم يفطر إذا كان طاهرا صرفا ولم يخرج،
لأن الصور الأخيرة اللي ذكرها قال يفطر لأن فيها نوع اختيار من عنده، نوع تصرف من عنده. قال كل الطعام هذا ما أجر الطعام، الكل يلا كل، هيا كل بنفسك مد يدك. أكب نفسه أو أكرهت على الوطي حتى مكنت، نعم، بخلاف الذي ضبطت ولم تمكن من نفسها، والذي أوجر الطعام مكرها أو الشراب وهو مغمى أو أوجر وما قدر يدفع نفسه حتى أوصله إلى جوفه.
ولو ابتلع الريق لم يفطر إذا كان طاهرا صرفا ولم يخرج، فلو تنجس بالقي أو الدم أو تلون بفتر الخيط ونحوه، أو خرج من فيه ورده باللسان أو غيره وابتلعه أفطر، ولو أخرج لسانه وعليه ريق فرده وابتلع لم يفطر وقيل يفطر، ولو جمع في فيه وابتلعه لم يفطر سواء جمع بالعلك أو غيره، ولو زال التغيير عن الريق ثم ابتلع أو تناول في الليل نجسا ولم يغسل الفم حتى أصبح أفطر، ولو بل الخيط بالريق ورده إلى فيه للفتل فإن لم تكن عليه رطوبة تنفصل لم يفطر كبقية ماء المضمضة، وإن كانت وابتلعها أفطر، ولو غسل السواك واستاك فكالخيط، ولو مضغت علكا أو طعاما لصبي وجرى ببعضهم الريق أفطرت، وإن لم يجري فلا، وإن وجد الطعم في الحلق، ولو ذاق طعاما ولم يبتلع شيئا لم يفطر، ولو سبق الماء في المضمضة
يكون مكروه مثل إيش بيتأكد الطبع حقه هذا كيف ملح وكذا إذا وقف بطرف اللسان وينزله ما يفطر لكن مكروه،
وإن وجد الطعام ولو ذاق طعاما ولم يبتلع شيئا لم يفطر، ولو سبق الماء في المضمضة إلى جوفه أو في الاستنشاق إلى دماغه فإن بالغ أفطر وإن لم يبالغ فلا. فتكره المبالغة ويستحب كلاهما إن لم يبالغ فيهما، ولو سبق في الغسل من النجاسة وإن بالغ لم يفطر إلا إذا لم
يحتج،
ولو سبق في المرة الرابعة أو جعل الماء في الفم بلا غرض أو لسكون العطش وسبق أفطر وإن لم يبالغ، ولو بقي طعام في خلل الأسنان فابتلع أفطر، وإن جرى به الريق غافلا فإن قدر على التمييز والمج ولم يفعل بطل وإن لم يقدر فلا.
الله أعلم.
رضي الله عنكم. بسندكم الصحيح المتصل إلى حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وعلومكم علوم سائر الصالحين في الدارين أمين رضي الله عنكم. قال: وأما الأفعال فبحر متسع أكنافه ولا ينال بالاستقصاء أطرافه، بل ليس في الوجود إلا الله عز وجل وأفعاله، وكل ما سواه فعله، لكن القرآن يشتمل على الجري منها الواقع في عالم الشهادة كذكر السماوات والكواكب والأرض والجبال والبحار والحيوان والنبات وإنزال الماء الفرات
والشجر والحيوان ما ذكر عندك
والحيوان والنبات وإنزال الماء الفرات وسائر أسباب النبات والحياة، فهي التي ظهرت للحس، وأشرف أفعاله وأعجبها وأدلها على جلالة صانعها ما لا يظهر للحس، بل هو من عالم الملكوت، وهي الملائكة والروحانيات والروح والقلب، أعني العارف بالله من جملة أجزاء الآدمي، فإنه أيضا من عالم الغيب والملكوت، وخارج عن عالم الملك والشهادة، ومنها الملائكة الأرضية الموكلة بجنس الإنس وهي التي سجدت لآدم، ومنها الشياطين المسلطة على جنس الإنس وهي التي امتنعت عن السجود له، ومنها الملائكة السماوية، وأعلى منهم الكروبيون وهم العاكفون في حظيرة القدس، لا التفات منهم إلى الآدميين بل لا التفات لهم إلى غير الله تعالى لاستغراقهم بجمال الحضرة الربوبية وجلالها، فهم قاصرون عليه لحاظهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولا تستبعد أن يكون في عباد الله من يشغله جلال الله عن الالتفات إلى آدم وذريته، ولا يستعظم الآدمي إلى هذا الحد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أرضا بيضاء مسيرة الشمس فيها 30 يوما مثل 30 يوما مثل أيام الدنيا 30 مرة، مشحونة خلقا لا يعلمون أن الله يعصى في الأرض، ولا يعلمون أن الله تعالى خلق آدم وإبليس. رواه ابن عباس رضي الله عنهما. فاستوسع مملكة الله تعالى،
يعني ما أوسع مملكة الله مكانك، مهما توسعت فالله أوسع ومملكته واسعة لا يحيط بها. الأرض هذا الكوكب ده صغير نحن عليه، وما يقدرون يحيطون بأطرافه وجهاته كلها وما فيه، وكيف الكواكب والعوالم كثيرة وكبيرة. سبحان الخلاق جل جلاله، كلها مرجعها إليه سبحانه وتعالى، ما سوى الله فهو فعله، كل ما سوى الله فهو فعله، لهذا ليس في الوجود إلا الله وأفعاله وله الحكمة فيها سبحانه وتعالى. وهذه معرفة الأفعال أوسع نقطة، بعدها معرفة الأسماء والصفات، وأعلى شيء معرفة الذات. اقرأ:
وأعلم أن أكثر أفعال الله تعالى وأشرفها لا يعرفها أكثر الخلق، بل إدراكهم مقصور على عالم الحس والتخيل، وأنها النتيجة الأخيرة من نتائج عالم الملكوت، وهو القشر الأقصى عن اللب الأصفى. ومن لم يجاوز هذه الدرجة فكأنه لم يشاهد من الرمان إلا قشرته، ومن عجائب الإنسان إلا بشرته. فهذه جملة القسم الأول، وفيها أصناف اليواقيت، وسنتلو عليك الآيات الواردة فيها على الخصوص جملة واحدة، فإنها زبدة القرآن وقلبه ولبابه وسره.
التعريف بالمدعو، هذا القسم الأول، التعريف بالمدعو جل جلاله وتعالى في علاه، والآيات التي وردت فيه في ذات الحق وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، وأكثر القرآن في هذا، أكثر القرآن في هذا. لا إله إلا هو. الله يرزقنا كمال المعرفة واليقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال: الرابعة، ألا يتيسر له واحدة من هذه الثلاث، ولكنه كف شره وشر كل من ينسب إليه عن المسلمين، وصار لا يأتي من خير ولا شر، وهذه أقل الدرجات. الخامسة والعياذ بالله تعالى، أن يسعى في الفساد وتخريب البلاد وإهلاك العباد وتعطيل السبل والمحارث وأسباب المعاش، فيأخذ من أموالهم ويستعين بها على قطع أسبابهم وعلى تخويفهم، فما هذه أفعال من معه أدنى مسكة من عقل، وإن كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يفعل ذلك لأجل معيشته، لأنها إذا هلكت الجهة هلك بهلاكها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيسر الله هذا التذكير، ونرجو من الله أن يحصل به التأثير. ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء،
يرحمكم
من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. وقال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. ونصرة الله هي نصرة الحق والشريعة، والأمر بالمعروف مثل الصلاة وكل خير، والنهي عن المنكر مثل الظلم وكل محرم. فمن أراد الله له الخير والعز والتمكين والسعادة دنيا وأخرى، والرزق الهني الواسع الحلال وكثرة العيال، فليقم بنصر الحق والدين. فمن كان مع الله كان الله معه، والله ولي التوفيق، والدنيا فانية ومن عليها فان، ولا يبقى مع الإنسان إلا الجزاء بالإحسان أو بالعصيان. فنسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوحة، تغفر لنا بها الذنوب السالفة، ونعمل عملا صالحا فيما بقي من أعمارنا، وأن يختم لنا بالحسنى بمحض فضله وكرمه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. أمسك على هذه أصناف الناس، أرجان في نصرة الحق وكف الباطل، منهم من يقوم بذلك قاصد وجه الله وامتثال لأمر الله، راغب في ثواب الله وخائف من عقاب الله، لا يدل وجهه ونعم وأكرم. ثانيا، يقومون في هذا طلبا للعز والصيت والشرف والرئاسة، وخوف من المذمة والمهانة وأن يلحق بهم العار. الثالثة، يقوم في ذلك طالب لشيء من مدخول الجاه ومحصولها مع مراعاة الإنصاف والعدل، ينفق منه على نفسه وعلى من يعينه على نصرة الحق، يكون بالرفق والإصطاد في مقابلة ما أزاح عنهم من الظلم، يحصل له مقابل ما تحلهم من العدل وأمان السبل واستمرار الأسباب بسببه. وبعدهم ما يتيسر له شيء من هذه الثلاث، لكن يكف شره، شر من ينسب إليه عن المسلمين، وهذا أقل درجة. لكن اللي وراهم العياذ بالله يسعى في الفساد ويخرب البلاد ويهلك العباد ويعطل السبل والمحارث وأسباب المعيشة، ويأخذ الأموال ويستعين بها على قطع الأسباب، والعياذ بالله تعالى، هذه أفعال من عنده أدنى مسكة من عقل ما يرضى بها. فكيف إذا كان أهل الدين؟ ولكنها يلعب بها الشيطان على من انقطعوا عن الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله يرزقنا نصرة الحق والقيام بالأمر ابتغاء وجهه الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. من كتابكم مزن السكينة والسكون، شر قصيدة لا يكثر حمك ما قدر يكون، للإمام حداد، إلى أن قلتم الحديث البشير الذي جاء بالبشارة من الله تبارك وتعالى، فبشر عن الله عباده بشارة واسعة كثيرة كبيرة، ولم يزل مبشرا، ولم يزل بالنعم والمنعم مذكرا، ولم يزل عن حقائق البشائر معبرا، فهو البشير الأعلى عن الله جل وعلا، حتى إذا نازل الخلائك في المواكب الكبرى يأس كان هو المبشر وقائل: وأنا مبشرهم إذا أيسوا، صلوات ربي وسلامه عليه. ولم يزل مبتاه بشائر من حضرته صادرا وواصلا من ذاته مباشرة، أو أن من ينوب فيبشرون به عنه عن الله جل جلاله وتعالى في علا بأنواع البشائر. وقد أمر الله نبيه محمدا أن يحمل البشائر للمبشرين، فقال له: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال له: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد اشتهر في سيرته تبشير أناس مخصوصين معينين بأسمائهم بالجنة، وكان من أعلاهم الأشرة الذين اشتهر خبر تبشيرهم بالجنة في حديث واحد، وهم ساداتنا أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة بن جراح، وزبير بن العوام. فكان هؤلاء الأشرة مبشرون بأعيانهم بالجنة من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد بشر غيرهم بالجنة، ومنهم السيدة خديجة، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره من كتب السنن عن جبريل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
اللهم صل عليه وعلى نعم البشير الهادي البشير، ويشرح بعض معنى اسم البشير، فيا خير مبشر. نشد
ورقان في الدجا الدجا الرقان جفني وحرامني المنام المنام ذكرني لقى من غاب عني معصول الوشام معصول الوشام روحي في دامان هجرني ومن بحسنه ملكني عن كل شاغل شغلني ما لذ هذا تجني مذهب الهوى الهوى يا من عذلني ما سمع له كلام له كلام لو ساجرنا إرنا حبه قتلني ما هو له حرام ما هو له حرام آه من هوى من هوى غزلا حاجر كما طالن الصدود الصدود ما هذا العجب العجب سود النواظر يا سطادن الأسود يا سطادن الأسود كم عقلات هاشنا عقله وبهنا في الحب قتله ولذلي فيه ذله قولوا لمن طال عذله يكفيني الهوى الهوى كم تمتحني لا ند المرام المرام دعني في هوى في هوى زين تثني إني له غلام أقسم بالنبي النبي الهادي محمد ما استمع العذول العذول البار الرحيم الرحيم الندب الأمجاد سيدنا الرسول الطيب ابن لطايب سيد بني آل غالب أسأله نجح المطالب وستر كل المثالب إني يا نبي ذنبي منعني عن عال المقام قم بي يا غياث الخلق اثني يا مسك الختام
صلى الله عليه وسلم سربنا في سبيله على الدوام تولنا به في كل خاص وعام واجعلنا من سعد أمته به وبالاهتمام به وبالاقتداء به وبالاهتداء بهديه وبالسير في سبيله حتى يسقينا من سلسبيله ويدخلنا في جيله ويجعلنا سبحانه وتعالى من خواص المنعم عليهم بالنظر إلى طلعته الغرة وأن يتولانا بسر وجهر الدنيا وأخرى ونحيينا بذلك الكريم النظر إلى وجه الكريم يثبتنا على الصراط المستقيم باكنا في رمضان لديه وأيام واجعلنا سعد الناس به في خير لطف وعافية
بالله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.